بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن مسعود الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري قال عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فان البخاري رحمه الله تعالى قد عقد هذا الباب للغضب في الموعظة والتعليم اذا راى ما يكره، وذكر فيه ثلاثة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احدها الذي سمعته، وحديثان اخران كلاهما في نفس المعنى. وقوله باب الغضب في الموعظة، الغضب مصدر غضب إذا تأثرت نفسه، وهو حال يعرض للنفس من غليان الدم إذا وقع في القلب ما يكرهه السامع أو الرائي. والمقصود بالموعظة في الأصل مصدر وعظ، هو مصدر ميمي مختوم بالتاء، والوعظ معناه تذكير القلوب بما يلينها ويرققها. وقد تطلق الموعظة على النهي عن المحرمات، وذلك من قول الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فيمكن أن يكون مقصود البخاري هنا بالموعظة النهي عن المحرمات أو عن المنهيات عموما، لأنه في هذه الأحاديث الثلاثة التي أورد في الباب لم يكن فيها شيء من المواعظ التي هي الرقائق والمرققات، وإنما كانت تعليما ونهيا عن محرمات أو مكروهات. في الموعظة والتعليم، عطف التعليم على الموعظة مع اتحاد المقام، لأنه هنا إنما يذكر ذلك في مقام متحد كما تدل عليه الأحاديث الثلاثة التي أورد في الباب. فيمكن أن يكون العطف من بعد عطف التفسير، فيكون المقصود بالموعظة هنا التعليم، ويمكن أن يكون المقصود أن التعليم أيضا مما ينبغي التأثر فيه، وذلك أن المعلم ينبغي له أن يؤدب طلابه إذا رأى فيهم ما يكره، فلذلك قال: إذا رأى ما يكره. وعلاقة هذا الباب بسابقه أن سابقه فيه غضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن بسبب ما حصل منهن، فلذلك كانت العلاقة واضحة بين البابين، وإن كان شراح الصحيح رحمه الله تعالى لم يذكر هذا، وإنما تعرض للمناسبة العينية وذكر مناسبة بعيدة جدا، وهي أنه قال إن الباب السابق تقدر فيه على أحوال عن التناوب في العلم، وهو من صفات طلاب العلم، وهذا أيضا تقدر فيه عما يتعلق بصفات طلاب العلم، وهو أنهم مخطئون فيغضب عليهم معلمهم ليؤدبهم. وهذه العلاقة التي ذكرها العيني بعيدة جدا، والعلاقة التي ذكرتها أقرب وأوضح. فالغضب حاصل في البابين، في الباب الأول غضب غضب الرسول صلى الله عليه وسلم على أزواجه من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وفي هذا الباب ذكر الغضب، فأورد فيه الأحاديث التي فيها غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالف أمره. وقوله إذا رأى ما يكره، فاعل رأى ضمير يعود على الواعظ وعلى المعلم، وإن كان لم يذكر من قبل لأنه مفهوم من المصدرين السابقين وهما الموعظة والتعليم، فيفهم منهما واعظ ومعلم، وعليه يعود الضمير في قوله إذا رأى. والمقصود برأى هنا ما هو زائد على مجرد الرؤية، بل حصول العلم والإدراك مطلقا. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سمعناه الآن لم يرى شيئا يكرهه هو، إنما نقل إليه ذلك وتحدث إليه به، فالمقصود حصول العلم للمعلم أو الواعظ بما يعجبه، بما يكره، بما يكره معناه بما يكرهه هو. وما هنا موصولة والعائد محذوف تقديره بما يكرهه إذا رأى ما يكرهه. ويجوز حذف العائد هنا لأنه منصوب بفعل متصرف، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف مجر أبو أن يختزل الصالح الباقي لوصل مثمر، والحذف عندهم كثير من جليل في عائد متصل إن اتصل بفعل أو وصف كما نرجو ذلك. فهنا العائد منصوب بفعل وهو ضمير متصل فيجوز حذفه لئلا يطول الكلام، وبالأخص عند تعدد الضمائر. فهنا قال بما يكره أو بما يكره هو مما يرى. وأيضا فإن الهاء التي هي لام الكلمة إذا اجتمعت بهاء أخرى وهي هاء الضمير كان ذلك مدعاة للثقل في النطق، لأن الهاء من أصعب حروف الحلق ومن آخرها مخرجا، فلذلك يصعب النطق بهائين في كلمة واحدة، وبالأخص في حال الوقف بما يكرهه فهذا مدعاة للثقل فلهذا خفف. ولذلك يذكر أهل البلاغة من ضوابط اختلال البلاغة الفصاحة قول أبي تمام: كريم متى تحه والورى معي وإذا ما لمته وحدي. فهنا إسكان الحاء قبل الهاء وهما حظيان، وتكرر ذلك مما هو مخالف لأصل الفصاحة لصعوبتها على اللسان، فلهذا حذف البخاري الضمير هنا. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو أبو عبد الله البصري العبدي أخو إسماعيل بن كثير الذي سبقت ترجمته، وهو من أئمة أهل البصرة من أتباع التابعين، وقد عاش 90 سنة ومات 23 و200. وقد ذكره ابن حبان في الثقات فقال: ثقته فاضل. وقال أبو حاتم الصدوق، وقال الإمام أحمد: هو ثقة مات على سنة، شهد له بأنه مات على سنة. وقد تكلم فيه يحيى بن معين فقال: لا تكتبوا عنه فما هو بثقة. وقد أخرج له البخاري في الصحيح 3 أحاديث وقد توبع على كل واحد منها، وهذا أحدها ذكره هنا. وقد أورده البخاري في 6 مواضع عن صحيحه، وفي كل موضع يريده من طريق رجل آخر، فهو إلى متابعة على هذا الحديث. وعموما فإن الكلام فيه غير خارق، وهو من الرجال الذين تكلم فيهم من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. وليس في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم أحد اسمه محمد بن كثير غير هذا الشيخ رحمه الله، محمد بن كثير العبدي. وفي بقية الكتب في السنن محمد بن كثير الصغالي، وهو ثقة عاش بالنصوصة بالشام، وقد اختلط بآخرة وليس له في البخاري ولا في مسلم شيء. فإذا هذا الرجل من الرجال الأثبات الذين لا يشركهم أحد في الاسم في الصحيحين. وقد أخرج له البخاري وأبو داود مباشرة، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي بواسطة الدارمي. وهو هنا يقول: أخبرني سفيان، هكذا الرواية بالإفراد، والنسخ المطبوعة من الصحيح كلها أخبرنا بجمع، ولكن الرواية التي ثبتت لدينا ونقلناها بالإفراد أخبرني، وعليها تكلم الشراح كلهم فيذكرون أن الإخبار هنا على بصيغة الإفراد. والفرق بين الصيغتين أن قول المحدث أخبرنا معناه أنه قرأ هو أو غيره على الشيخ وهو يسمع، ومعه ملل يسمعون القراءة على الشيخ. أما إن قال أخبرني فمعناه أنه اختص بالقراءة على الشيخ فقرأ هو، كان هو القارئ على الجماعة إذا كان معه جماعة، أو سمع ولم يسمع معه أحد. وقد سبق أن البخاري رحمه الله تعالى لا يفرق بين أخبرنا حدثنا، وأن جمهور المحدثين بالأخص من المتأخرين يفرقون بين الصيغتين، فحدثنا للسماع من الشيخ وأخبرنا للقراءة على الشيخ دون السماع منه. وهاتان الدرجتان من درجات التحمل متساويتان في أرجح أقوال المحدثين، فالسماع من الشيخ وسماعه هو بالقراءة عليه وإقراره بذلك كلتاهما درجة عليا من درجات التحمل. ولذلك كان مالك رحمه الله تعالى لا يقرأ الموطأ على الناس في آخر عمره، وإنما كان يقرأ عليه. لما أتاه هارون الرشيد وطلب منه أن يقرأ عليه الموطأ قال منذ 40 سنة وهو يقرأ علي ما قرأته على أحد، ولكن إن أراد أمير المؤمنين روايته فليقرأ، فقرأه هارون هو وأولاده. وكان هذا من عزة العلماء، ولذلك أمر هارون أن يجلس مجلس المتعلم، فجلس هارون على الأرض وجلس مالك على كرسيه، وكان مع هارون وزراؤه وأولاده حتى سمع الموطأ عن مالك. وسفيان هنا هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وقد سبقت ترجمته، وهو متعين هنا لأمور منها التصريح بروايته ونسبته، ومنها أن محمد بن كثير لم يروي عن سفيان بن عيينة، وإن كان هذا الحديث قد روي عن سفيان بن عيينة من وجه آخر وهو عند النسائي، فالحديث إذن من رواية السفيانين، ولكن المذكور منه في الصحيحين من رواية سفيان الثوري وحده. فلذلك قال أخبرني سفيان، وسفيان هنا يحدث عن سليمان بن أبي خالد الإمام الذي يلقب بالميزان وهو إمام أهل البصرة، وقد سبق ترجمته في كتاب الإيمان، وهو هنا يحدث عن قيس بن أبي حازم بالعنعنة، وقيس بن أبي حازم قد سبق ترجمته أنه هو وسليمان بن أبي خالد كلاهما بجلي أحمسي بصري، وقيس بن أبي حازم له ميزة انفرد بها بين التابعين، وهو أنه الواحد بين التابعين الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة، لا تعرف لأحد رواية عن العشرة المبشرين بالجنة غير قيس بن أبي حازم وحده، وهو من كبار التابعين وأئمتهم. ومن العجائب في هذا الإسناد أن جميع المذكورين فيما سبق من الإسناد كلهم من كلاب أبي عبد الله، فمحمد بن كثير كنيته في البخاري محمد بن إسماعيل كنيته أبو عبد الله، ومحمد بن كثير كنيته أبو عبد الله، وسفيان الثوري كنيته أبو عبد الله، وإسماعيل بن أبي خالد كنيته أبو عبد الله، وقيس بن أبي حازم كنيته أبو عبد الله، هؤلاء الخمسة كل واحد منهم كنى أبا عبد الله. وقيس هنا يحدث عن أبي مسعود الأنصاري البدري، وقد سبقت ترجمته، وذكرنا أنه اشتهر بالبدري وكان لم يشهد غزوة بدر كما حدث بذلك عن نفسه، فقد أخبر أنه شهد العقبة وأنه لم يشهد غزوة بدر، وذلك تورعا منه لأنه اشتهر بالبدري حين سكن بدرا ونزل بها، فخاف أن يشهد الناس له لأنه قد شهد بدرا، فهي ميزة عظمى للمسلمين يترتب عليها رضوان الله الأكبر الذي لا يقوده شيء ولا يضر صاحبه ما فعل، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأبو مسعود رضي الله عنه يحدث عن حال شهيده ولم يبدأ حديثه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين السبب، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا جاء مرتبا على السبب، فلذلك قال أبو مسعود قال رجل ذكره بالإبهام إما تستيرا عليه وإما لأنه لا يعرف اسمه، وقد اختلف في اسم هذا الرجل، فذكر الحافظ في شرحه لهذا الحديث في كتاب الإيمان أنه حزم بن أبي كعب، ونفى ذلك في الصلاة وقال ليس هو الحزم بن أبي كعب، واعتمد في نفيه على حديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله أن أبي بن كعب كان يصلي الفجر كان يصلي بأهل قباء، فافتتح سورة طه فدخل معه غلام من الأنصار، فلما سمعه افتتحها انفتل الغلام وخرج، فغضب أبي وشكى الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الغلام يشكو أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. فالحافظ اختار أن تكون هذه القصة المذكورة في مسند أبي على الموصلي سبب ورود الحديث، وعليه يكون الإمام المبهم هنا هو أبي بن كعب، ويكون الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلام من الأنصار من أهل قباء. ولكنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن معاذ بن جبل كان يصلي بمسجد بني سلمة، فافتتح صلاة العشاء بالبقرة فأطال، فنام رجل، وهذا الرجل هو الذي سمي وهو حزم بن أبي كعب، فكان يعمل في النهار في حديقته ومزرعته، فجاء فلما شهد العشاء مع معاذ أطال فيها معاذ فنام له في الصلاة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه إليه حين ذهب ناضحاه أو ذهب ناضحه. والترجيح بين القصتين الذي اختاره الحافظ ابن حجر لا يبدو واضحا، فعلى كل فالأمر محتمل، والحافظ هنا اعتمد في ترجيحه على أن هذا الحديث روي فيه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وفي قصة أمية روي أنه غضب غضبا شديدا، فهذا الذي اعتمد عليه الترجيح. ثم ذكر أن بين القصتين فرقا في المكان والزمان، فقصة أمية كانت في صلاة الفجر، وقصة معاذ كانت في صلاة العشاء. وفي المكان فقصة أمية كانت في مسجد قباء، وقصة معاذ كانت في مسجد بني سلمة. وعلى كل فيبقى الاحتمال واردا، ويمكن أن يتكرر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرغب في الموعظة مرتين، ويمكن أن يكون ابن مسعود شهد القصتين فأراد أن يبهما ليكون حديثه شاملا للقصتين جميعا. كل هذا من الممكن الذي لم يعرج عليه الحافظ رحمه الله تعالى ولم يعتمد. فهذا الرجل في شكواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، لا أكاد أدرك الصلاة. هذا له هو له الرواية هنا، وقال فيه القاضي عياض في شرحه لمسلم: ظاهر هذا اللفظ غاية في الإشكال، فإن تطويل الصلاة مدعاة للإدراك وتقصيرها مدعاة للموت، فكيف يجعل تطويل الصلاة مدعاة لعدم الإدراك؟ واستشكال القاضي عياض والد هنا، لأن قوله لا أكاد أدركه لا نافية، وأكاد فعل بمعنى التقريب، فهي من الحال المقاربة، معناه لا أقترب من إدراك الصلاة. وإذا قصد بالإدراك إدراك الصلاة المعهود، فمعناه أن يدرك الإمام راكعا في إحدى الركعات، هذا إدراك الصلاة على ما هو لجمهور العلماء. وعند بعض العلماء أدرك إدراك الصلاة يحصل بأي جزء منها، كمن أدرك الإمام قبل أن يسلم لجلسة التشهد، فعند كثير من العلماء أنه يحصل له بعض الصلاة كاملة، وهذا هو المذهب الراسخ عند الحنابلة، وهو قول مشهور للمالكية. وفي هذه المسألة للفقهاء أربع مشهورات، معناه خلاف في أربعة مواضعة، كل موضع من هذه القول المشهور. الأول أنه لا يحصل له إلا فضل ما أدرك، هذا هو المشهور عند جمهور العلماء، ونتخالفه كما ذكر الحنابلة وبعض المالكية، بينما يرون أنه يحصل له أجر الصلاة كاملة. ويعتمدون على الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء فليبادر، ومن لم يبادر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ومن عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فهذا دليل على وجوب المبادرة، ووجوب يترتب عليه الثواب، فلذلك كان دخوله مع الإمام ولو قبل السلام بلحظة واحدة مدعاة لأن يستمر أجر الواجب وأجر واجبه وأجر إدراك الصلاة، وهذا القول قوي من جهة الدليل. القول الثاني أنه لا يحصل له إلا فضل ما أدرك فقط، وهؤلاء يعتمد على ما ثبت في الموطأ وغيره من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركت مرفوعا وموقوفا، أنه قال: إذا أدركت ركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. فهذا مقتضي لأن إدراك الركعة لا يحصل بإدراك السجدة، فمن باب أولى إدراك جميع الصلاة. المشهور الثاني أو الخلاف الثاني الذي فيه مشهور أن من أدرك الإمام قبل السلام في جلسة التشهد ولو يدرك من الصلاة إلا تلك الجلسة، يسجد مع الإمام سجود السهو، سواء كان قبليا معناه قبل السلام أو بعديا معناه بعد السلام، فقد بطلت صلاته على مشهور أقوال العلماء، لأنه لم تنسحب عليه المأمومية. وعند طائفة من العلماء لا تبطل صلاته، وهو المشهور عند الحنابلة، لأنه قد أدرك الإمام في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولكن جميع العلماء يقولون الأفضل له أن لا يسجد معه مراعاة للصلاة، بل يبقى جالسا حتى يسلم الإمام بعد القبلي ثم يقوم. فإن سلم الإمام قبل البعدي فإن جميع العلماء اتفقوا على أنه يقوم ويتم صلاته، لكن اختلفوا هل يلزمه الإتيان بالسجود أو لا يلزمه، لأنه لم يدرك موجبه، موجب السجود وهو السهو لم يدركه، لأنه إنما حصل فيما فاته من صلاة الإمام. كذلك الموضع الثالث من هذه المواضع، اختلفوا هل يقوم بتكبيره إذا سلم إمامه أو لا، لأنه كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وافتتاح الصلاة إنما يكون بتكبير لقول رسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها السلام. وقال بعض العلماء يجزئه ذلك التكبير الذي افتتح به صلاته عن التكبير من حال القيام، لأن هذه الجلسة غير معدودة في صلاته، وهذا المشهور. وبعضهم قال يقوم بالتكبير لأنه قد دخل مع الإمام، فالتكبير الذي كبر به إنما هو لانحطاطه وجلوسه، ويلزمه تكبير آخر للانتقال إلى ركن جديد. وبعض العلماء يفصل في هذه المسألة فيقول إنما يقوم المسبوق بالتكبير إن حصل شفعا مع الإمام أو أقل من ركعته، فإن حصل وترا مع الإمام فإنه لا يقوم بالتكبير لأن تكبيره السابق يكفيه. ولهذا يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعته، فاختار هذا القول بتفصيل أن المسبوق إنما يكبر إن حصل شفعا، معناه أدرك مع الإمام ركعتين أو أقل من ركعتين كذلك. فإن أدرك وترا معناه أدرك ثلاث ركعات من الرباعية أو ركعة واحدة من أي صلاة فإنه لا يقوم بالتكبير. والرابعة، مسألة الرابعة من هذه المسائل التي فيها المسبوق، أنه يمكن أن يكون إماما لغيره، إذا جاء أحدنا مسبوقا فأدرك الإمام جالسا في جلسة السلام فأحرم مع الإمام فسلم الإمام، فيجوز لمن أتى معه أن يقتدي به، وحينئذ سيقع ما يسميه الفقهاء تحويل النية، لأن نيته كانت نية الاهتمام بالإمام، ونية من معه كانت نية الاهتمام بالإمام، فستستحيل نيته هو ليكون إماما، وتستحيل نية الذين قدموه ليكونوا مأمومين لإمام غير إمامهم السابق، فنيته هو استحالت من حاله، معناه من حال المأمومية إلى حال الإمامية، لأن يكون إماما لغيره في مرتبتين. وأما الذين اقتدوا به فاستحالت نيتهم فقط من إمام إلى إمام، ولم تستحل نيتهم في الحالين. وهذا النفي في قوله لا أكاد داخل على كاد، وكاد لها خصوصية عن الأفعال الأخرى، وذلك أن كثيرا من اللغويين يقولون إن كاد إذا نفيت أثبتت، وإذا أثبتت نفيت. إذا قلت ما كدت أقوم معناها أنك قد قمت، وإذا قلت كدت أقوم معناها أنك لم تقم. وهذا الذي ألغز فيه أحد النحويين بقوله أنحوي هذا العصر ما هي كلمة فجت في لسان جرهم وذمود، إذا أثبتت في موضع النفي أثبتت، أو إذا ذكرت في موضع النفي أثبتت، إن أثبتت قامت مقام جحود. وقد أجابه أحدهم بقوله لقد كاد هذا اللغز يصدئ فكرتي وما كدت منه أستفيد ورودي، فهذا جواب يقتضيه ظنها ومحتجم عن به كل دليل. فيفهم منه أن كاد في حال الإثبات منفية الفعل خبرها منفي، وفي حال النفي خبرها مثبت. وهذا القول اشتهر كثيرا بين العلماء، يستدل عليه بورود هذا القرآن، فالله تعالى يقول وما كادوا يفعلون في سورة البقرة، فمعناها أنهم فعلوا لذلك أثبتها قبلها، فذبحوها وما كادوا يفعلون فأثبت أنهم فعلوا، فإذا النفي هنا لا يقتضي نفي الخبر بدلالة القرآن، لأن الله تعالى يقول فذبحوها، فإذا النفي غير عارف. كذلك فإن الإثبات يقتضي النفي مثل إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إن كدت لترديني، الواقع أنه لم يرده لأنه في الجنة وقد اطلع على أهل النار فرأى ما فيه من العذاب، وذلك في سورة الصافات. فقوله إن كدت لترديني هو قطعا قد نجا من الرداء، لأنه قد دخل الجنة فلا رداء على من دخل الجنة. وذهب بعض العلماء إلى أنها مثل الأفعال، فنجها نجو وإثباتها إثبات، ولكن يقولون يختلف المعنى بدلالة السياق، وإنما يفهم النفي والإثبات من دليل آخر من السياق. وهذا القول صححه ابن الحاجب في كافيته. وبعض العلماء أتى بقول جديد بالتفصيل، فقال نفيها إثبات وإثباتها نجو في الماضي، وأن المضارع فهي مثل الأفعال، إن أثبتت أثبتت وإن نفيت نفيت. فاستدل هؤلاء بقول الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، فالفعل المضارع مثبت هنا وخبره مثبت ليس منفيا، السماوات فعلا يكدن يتفطرن يكدن يتفطرن مما قاله هؤلاء المشركون. وكذلك قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، وكذلك قوله في سوره الشورى ايضا يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، فكل هذه المواضع
الفعل المضارع مثبت ومعناه الإثبات، فالخبر مثبت. وكذلك في قول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرى ويقولون إنه لمجنون، فالفعل أيضا هنا معناه مثبت. والواقع أن الإشكال الذي ذكره القاضي عياض حمله على تأويل في الرواية، فقال فلعل الكلام في الأصل لا أكاد أترك الصلاة، فزيدت الألف بعد لا، والمقصود بلا هنا الخط فقط، معناها اللام والهمزة التي بعدها، لأنه لا أكاد ليست فيها لا، ولكن المقصود في الخط صورة فيها لا، فيقول إني لا أكاد أدرك، يقول أصلها أترك ففصلت التاء عما بعدها فقرئت أدرك، ويكون المعنى إني لا أكاد أترك الصلاة معناه في الجماعة لا أحضرها. واستدل على هذا ما أخرجه البخاري في الصحيح برواية أخرى ستأتينا أنه قال إني لا أتأخر عن الصلاة مما أطيل بها فلان، إني لا أتأخر، فهنا ألبث التأخر فيكون المقصود هنا بالترك التأخر عن الجماعة. ولكن تكلف القاضي عياض رحمه الله تعالى هنا مناد بالرواية الثالثة، فهذا ليس فقط مرويا بالكتاب وإنما هو مروي بالسماع والحفظ، فلذلك لا يمكن أن يزعم خطأ الناس كلهم فيه، فلا بد من تأويله. وقد ذهبوا في تأويله مذاهب متعددة، فقال بعضهم المقصود إني لا أكاد أدرك الصلاة معناه أن الإمام يطيل جدا في القيام، ثم يطيل جدا في الركوع، ثم يطيل جدا فيما بعده وهو ضعيف، فتأتي قوته كلها وتذهب في حال القيام، فلا يكاد يركع مع الإمام ولا يدركه لتعبه وعجزه عن الإتيان بالركوع. وهذا الوجه الذي ذكره. ثم ذكروا وجها آخر، وهو أن المقصود لا أكاد أدرك الصلاة معناه أنه يتأخر اعتمادا على تطويل الإمام، فالإمام إذا أطال الصلاة وعلم أنه يطيل القراءة ربما يتكاسل الشخص ويتأخر لعلمه أنه سيدركه فيتأخر على الصلاة فتفوته الصلاة. فلذلك التأويل الأول يكون النفي فيه منصبا على سبب الإدراك بقوله لا أكاد أدرك الصلاة معناه لا أكاد أدرك إتمام الصلاة، وهنا النفي منصب على مسبب السبب المذكور، لأنه قال إني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان، يكون التطوير هنا تطوير ليس سببا في عدم إدراك الصلاة، وإنما هو سبب في التأخر الذي هو سبب في عدم إدراك الصلاة. فإذن في التأويل الأخير يكون التطوير سببا لتأخر، والتأخر سبب لعدم الإدراك، أما في التأويل الأول فإن التطويل سبب مباشر لعدم الإدراك، والمقصود بعدم الإدراك عدم استمرار مع الإمام في الصلاة. ويبدو لي وجه آخر لم يذكره في تفسير هذا الحديث، وهو أن المقصود بقوله لا أكاد أدرك الصلاة معناه لا أكاد أحفظ الصلاة، فالإدراك بمعنى العقل، ومعنى أنه لا يكاد يخشع في الصلاة من التعب وطول القيام. وهذا الوجه فيما يقول أوضح الحجة، وإن كان جميع الذين سلق الصحيح لم يذكروه، لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ولكن يبدو أنه واضح ومفهوم، فأنتم تفهمونه الآن أجود أن تفهمونه الأجوبة السابقة، لأن المقصود أن الصلاة إذا طالت جدا يتعب البدن فلا يركز الشخص ولا يستطيع الخشوع، والخشوع إدراك من الإدراكات، يعني الإدراك معناه حضور الذهن. فإذا المقصود لا أكاد أدرك الصلاة معناه لا أكاد أخشع في الصلاة ولا أعقلها. ولذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا لا يكتب له من الصلاة إلا ما عقل، لا يكتب له من الصلاة إلا ما عقل معناه ما أدرك، وهذا المسمى بالحضور في الصلاة. وهنا ينبغي التفريق بين الحضور والخشوع، فكثير من الناس يظن أن الحضور هو الخشوع في الصلاة فيمثله بالخشوع، والواقع خلاف ذلك، فالحضور في الصلاة معناه أن تعقل ما تعمل، إذا وقفت تستنكر وتستحضر أن ربك سبحانه وتعالى قد أمرك أن تقف في هذا المكان مستقبلا القبلة في هذا الوقت، ثم أمرك أن تقول الله أكبر فتقول الله أكبر ناويا معناه، ثم أمرك أن تقرأ الفاتحة وأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله أدنى علي عبدي، وهكذا فتستحضر ما تقول وتعلمه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إلى الصلاة قال المصلي يناجي ربه، فليعرف أحدكم من ينازيه، المصلي يناجي ربه، ف فليعرف احدكم ما يناجيه، لان كثير من الناس يتكلم وهو غاضب الله، والله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غاضب الله، وهذا عليه يترتب الثواب. فبقدر ما ادركت من الصلاه وبقدر ما حضرت منها وعقدت ولم تكن شاردا به يكتب لك الاجر. اما الخشوع فهو وصف باطني ياتي القلب من الخوف باستقبال وقوفك بين يدي الباري سبحانه وتعالى وتكريمك له، فانت مؤمن جازم بانك الان تخاطب ربك وتكلمه وتعلم انه سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل، وانه حين تجلى للجبل صار لك من جلاله، وانت الان تخاطبه وهو يقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. هذا الحال الذي يحترم نفسه، والغالب انه لا يستمر كثيرا، وهو مؤدي للارتعاش والانتباه الذي قد لا يشعر به الشخص في ظاهره ولكنه يضرب من حوله فيشعر به، وكذلك مؤدي لسيران الدموع ومؤدي لغيبوبة الأحاسيس قليلا. هذا هو الخشوع، والخشوع لا يمكن أن يستمر من أول الصلاة إلى آخرها أبدا بكثرة الأحاسيس النفسية والعوارض والشواغل، ولكن الفضل يمكن لأهل العزم أن يستحصلوه من أول الصلاة إلى آخرها، وإن كان أيضا فيه صعوبة إلا على من وفقه الله لذلك. لا أكاد أدرك الصلاة، الصلاة هنا مفعول أدرك، والمقصود بها الفريضة دون النافلة، لأنه ورد في سبب ورود هذا الحديث أمران، إما أن يكون مع معاذ بن جبل لكان في صلاة العشاء، أو مع أبي بن كعب لكان في صلاة الفجر، وكلتاهما فريضة. لا أكاد أدرك الصلاة، ويمكن أن يكون المقصود بالصلاة هنا الصلاة كاملة، وهذا على التفسير الذي فسره به شراح الصحيح من أن المقصود أنه يتأخر اعتمادا على تطوير الإيمان فتفوت الصلاة، فالمقصود هنا لا أكاد أدرك الصلاة على الصلاة كاملة. ويمكن أن يكون المقصود بالصلاة جزءها، يكون المقصود بعد الصلاة، وهذا على التفسيرين الأخيرين، التفسير الذي ذكره الشراح والتفسير الذي اخترته، فيكون المقصود أنه لا يكاد يحكم جميع الصلاة بل يحكم في بعضها ويغيب في بعضها، ويكون المقصود أنه يدرك بعضها بقوة ونشاط ثم يتعب عن آخرها. والصلاة تطلق على الهيئة الكاملة، وصلاة العشاء تطلق على الركعات الأربع كاملة لتكبيرة الإحرام إلى السلام، كما تطلق على جزئها، وبذلك فسر العلماء قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، فقال المقصود بالصلاة إما الكيفية كاملة من الركعات كلها فتجب إذا مرة واحدة الفاتحة، أو المقصود كل ركعة وحدها فتجب الفاتحة في كل ركعة، وهذا هذه المسألة وهي وجوب الفاتحة في الصلاة فيها أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول وجوبها في كل ركعة اعتمادا على أن كل ركعة تسمى صلاة. القول الثاني وجوبها في جمهور الصلاة وأكثرها، لأن ذلك هو المسمى بالصلاة لأن العبرة بالأكثر. القول الثالث وجوبها في ركعة واحدة من الصلاة، لأن ذلك صادق بأن يكون قد أتى بها في الصلاة. القول الرابع أنها لا تجب في شيء من الصلاة وإنما تسن فقط، وهذا القول فيه ضعف، وللعلماء تفصيلات أخرى فيها، منها أنها عند القول بوجوبها في ركعة واحدة تسن في البقية، وعند القول بوجوبها في الأكثر تسن في الأقل، ومحل هذا في صلاة الإمام وصلاة الفجر. أما صلاة المأموم فإن وجد أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تحرم عليه قراءة الفاتحة في الصلاة، لأن ذلك منازعة الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لي منازع القرآن، فقراءة الإمام حينئذ قراءة لمن خلفه. وعلى هذا اختلف في مذهب الحنفية هل تبطل الصلاة إذا قرأ المأموم الفاتحة قراءة الإمام أو لا، على قولين، قول الأول أنها تبطل بقراءته لأنه نازع الإمام حقه، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن المنازعة. القول الثاني أنها لا تبطل ولكنه فعل محرما فيأذن به. وكذلك اختلف العلماء في التفريق بين الجاهلية والسرية في القراءة، بعضهم قال أما في السرية فيقرأ، وهذا مذهب الجمهور، وعليه فتوى أبي هريرة رضي الله عنه في الموطأ وغيره أنه قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وأما في الجاهلية فإنه يستمع إلى قراءة الإمام، فذهب مالك إلى عدم وجود قراءة الفاتحة على المأموم إذا كان الإمام يقرأ جهرا، وأخذ بهذا أيضا كثير من علماء المذاهب الأخرى. وأما غيرهم فرأوا وجوبها على العموم، ولكنهم قالوا لا ينبغي أن نقرأها في حال قراءة الإمام الفاتحة، بل إذا سكت الإمام بعد الفاتحة قرأها، وإن لم يسكت فإنه يقرأها في حال قراءة الإمام السورة، وهذا الأحوط لأن تبطل صلاته على القول الآخر. وقالوا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال إن الإمام ثلاث سكتات تنتهي بها الفاتحة، السكتة الأولى بعد الإحرام قبل القراءة، والسكتة الثانية بعد الفاتحة قبل السورة، والسكتة الثالثة بعد السورة قبل الركوع، تنتهي هذه الفاتحة جزء الفاتحة خلالها، فتقرأ أولا بعد الإحرام قبل أن يقرأ الإمام آية أو أكثر، ثم بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة تقرأ ما بعدها، ثم في سكت الإمام قبل الركوع تكمل الفاتحة. وهذا اجتهاد من عروة رضي الله عنه واحتياط للإتيان بالفاتحة. لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، في رواية جمهور من روى الصحيح هنا مما يطول بنا فلان، وقد روي مما يطيل بنا فلان، يطول من التطويل ويطيل من الإطالة، وذلك أن يطول مضارع طول الشيء يطول وهو معدل بتطويل، أما يطيل فهي من أطالة المستتحة بالهمزة الزائدة، والهمزة بمعنى تحليل أيضا منه تضعيف، فمعناهما واحد ولفظهما مختلف. مما يطول التطويل في الصلاة هو مراد منها القراءة، فالقراءة في الصلاة يشرع تطويلها في صلاة الصبح والظهر تليها، ثم التوسط في العصر وفي العشاء، ثم التقصير في المغرب، هكذا سنة الصلاة، وهو غالب في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في الفجر والظهر، لأن الوقت السابق عليه ما وقت نوم، الفجر كان الناس نياما فيستيقظون على الأذان أو على الإقامة فيتأخبون ويدركون ركعة إلى أطال الإمام، والظهر أيضا تسبقه قيلولة، فيأتي الناس إلى الصلاة من شغال أو من نوم أو من استراحة، فإذا أطال الإمام أدرك الركعة الأولى. أما العصر فإن الناس يتأخبون لأشغالهم المسائية، والمغرب وقت الشغال المضيق، والعشاء وقت خلود إلى الراحة والاطمئنان، فلذلك ينبغي التوسط في هذه العصر والتقصير في المغرب. وكذلك إذا أطال الإمام القراءة في القيام فإنه على قدر ذلك تكون أركانه، وقد كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متناسبة، إن أطال القراءة أطال الركوع، وإن أطال الركوع أطال السجود، ويكون كل ركن أقصر بقليل من الذي يليه. وبعضهم وصف النقص بأن كل ركن بمثابة ثلاثة أرباع من الركن الذي قبله، فالقراءة مثلا إذا قرأ بسورة البقرة في القيام فإنه يطيل الركوع حتى يكون أقل قليلا من قراءة سورة البقرة، ثم يكون الرفع أقل من الركوع، ثم يكون السجود أقل قليلا من الركوع، وهكذا فتأتي الصلاة متناسبة. وعلى هذا ثبت في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حين اشتكاه العراق إلى عمر فذكروا أنه لا يحسب الإمامة في الصلاة، فقال والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، فقال عمر ذلك الظن به. أركض في الأوليين معناه يطيل في الركوع والسجود في الركعتين الأوليين، لأن القراءة فيهما أفضل من القراءة في الأخريين، وأخف في الأخريين لأن القراءة فيهما خفيفة. ولذلك ثبت أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى قبل عمر بن عبد العزيز، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما سلم عمر ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، فإنه يطيل الركوع والسجود ويقصر القيام والجلوس. يطيل الركوع والسجود ليس المعنى أن يكون ركوعه وسجوده أفضل من قراءته، ولكن المعنى أنه يطيل الركوع حتى يكون مناسبا للقراءة، ويطيل السجود حتى يكون مناسبا للركوع، فتتناسب صلاته، يطيل الركوع والسجود ويقصر القيام والجلوس. مقصود القيام من الركعة والجلوس على غير السجدتين، فالقيام من الركعة ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقييمه، ورد فيه تطويل، ورد فيه تطويل في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القيام من الركوع حتى نقول هل سهى، ورد فيه التخفيف، وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع لمن لم يتكلم. وجمع ابن القيم رحمه الله تعالى بين ما ذكر من التخفيف في القيام من الركوع وما ذكر من التطويل فقال هذا بحسب ركعته وبحسب قراءته. فإن أطال رسول صلى الله عليه وسلم القراءة فإنه يطيل القيام من الركوع، وإن قصر القراءة فإنه يقصر القيام من الركوع لتكون صلاته متناسبة، وهذا هجره صلى الله عليه وسلم في صلاته بالتناسب بينها. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الأخريين من صلاة الظهر 15 آية بعد الفاتحة، لأنه يقرأ في الأوليين 30 آية بعد الفاتحة في كل ركعة من الأوليين من الظهر. فعلى هذا قرأ بعد الفاتحة في الأخريين لتتناسب الصلاة. وكذلك في العصر كان يقرأ 15 آية بعد الفاتحة في ركعتين الأوليين و7 آيات بعد الفاتحة في ركعتين الأخريين، وما ذلك إلا لتناسب الصلاة. وإن كان حين علمنا الصلاة لم نعلمنا القراءة في ركعتين الأخريين شيئا. وكان أبو بكر رضي الله عنه أيضا يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل هذا بمحاولة التناسب بين أجزاء الصلاة وأركانها. مما يطيل بنا رواية أكثر الذين رأوا الصحيحة هنا بنا معناه أن يكون الإمام لنا فيطيل بنا الصلاة فنحن تبع له، والباء هنا إما للمصاحبة معناه يطيل الصلاة بصحبتنا، والباء للمصاحبة مثل قول الله تعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به معناه قد دخلوا مصاحبين للكفر وهم قد خرجوا به معناه مصاحبين له، والباء التي هي المصاحبة مسرورها بمعنى الحال. فهنا إذا قلنا يطيل بنا تكون جار ومجرور في موضع نصب على الحال، مثل قول الله تعالى قد دخلوا بالكفر معناه كاذبين، وهم قد خرجوا به معناه كاذبين، فيكون المجرور والباء الدالة على المصاحبة في موضع نصب على الحال دائما. وفي رواية بعض الذين رأوا الصحيح هنا مما يطيل لنا فلان لنا لله، فيكون المعنى أنه يطيل لنا الصلاة معناه يطيلها لأجلنا، وذلك لمصلحتنا، لأن إطالة الصلاة لمصلحتنا فهي فرصة للصلة بالله سبحانه وتعالى وللراحة بها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عرفنا بها يا بلال. وأيضا فإن إطالة الإمام لها ليدركه من ليس متهيئا ولا متأهبا للصلاة من الذين هم في أطراف البلدة فيجتمعون الصلاة دون أن تفوتها. فإذا اللام هنا للتعليل معناه ما يطيل لنا الصلاة ما يطيل لنا فلان معه مما يطيل لأجلنا فلان فلان دون أل كناية عن الذكر العاقل الآدمي، أما غير العاقل فيكنى عنه بالفلان بأل. فإذا ذكرت رجلا فيمكن أن يكون هذا الرجل الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يبين اسم إمامه لئلا يكون ذلك تشهيرا به، فقال مما يطيل بنا فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه هو يعرف الإمام الذي يصلي معه. ويمكن أن يكون الرجل سمى إمامه باسمه، ولكن أبا مسعود رضي الله عنه لم يريد التصريح باسمه سترا عليه لأنه أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسطر عليه فقال مما يطيل بنا فلان، أو لأنه حصل هذا مرتين كما ذكرنا في قصة معاذ وقصة أمية فأراد أن يجمع القصتين فقال مما يطيل بنا فلان. فلان ملول مصروف لأنه نكرة هنا، وإذا لازم النداء فإنه تحلف منه الألف والنون فيقال فلو يا فلو، وهو من الأسماء الملازمة للنداء. مما يطيل بنا فلان. يقول أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة، معناه أن أبا مسعود رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المواعظ يغضب، وهذا محل استشهاد من الحديث وهو سبب إراده هنا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مواعظه معناه في تعليمه للناس ما نهوا عنه، أو في مواعظه بمعنى خطبه يغضب. أما تعليمه للناس ما نهوا عنه فإن الأحاديث الدلالة الواردة في هذا الباب عليه. وأما الموعظة بمعنى التذكير فقد ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب اشتد غضبه واحمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم بساك. وهذا مناسب للخطابة لأن الخطيب ينبغي أن يكون مهكرا والتأثير لا يكون ممن لم يتأثر، فمن لم يتأثر بما يقوله لا يمكن أن يؤثر في الآخرين. وهذا التأثر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن، فالله لم يظهره وغضب ولو كان الشخص يظهره وهو غير غضبان، ومثله رفع الصوت ومثله حمرة العينين، والباطني منه هو التأثر بما يقول بأن يكون قد امتثل ما يأمر به واجتنب ما نهى عنه، فلا يمكن أن يؤثر في الآخرين إذا كان يدعوهم إلى أن يخالفه. ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وفيه يقول الحكيم أبو الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لنفسك كان للتعليم تصف الدواء للسقام وللضنى كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا بعدت عظيم. وكذلك هذا التأثر الباطني مدعاة للامتثال، ولذلك فإن ابن الجوزي رحمه الله تعالى وكان بليغا بخطبهم: لا يدعو الناس على المنبر إلى شيء إلا بادروا إليه وامتثلوه. أتاهم لرقاء يشكون إليه أن الناس لا يحررونهم، فقال فوعدهم أنه سيخطب خطبة عن العتق، فانتظروه شهرا وشهرين وهم في كل جمعة يقولون: ما خطبت عن الرق؟ ثم خطب عن الرق خطبة بليغة فأعتق الناس كثيرا من الأرقاء فأتوه فقالوا: قد تخلت عن بعد شهرين، فلماذا؟ فقال: لأني لم أكن أملك رقيقا يعتقه، وما أردت أن أدعو الناس إلى شيء لم أفعله، فجمعت خلال الشهرين مالا فاشتريت به رقيقا وأعتقته، فلذلك سمع الناس ما أقول وابتذلوه، فلو أمرتهم بأمر لم أفعله لما استجابوا له ولما أطاعوه. فلذلك كانت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو فيها التأثر الكثير، وكذلك نواعظه بمعنى نواهيه. ولهذا سيأتينا في الحديث الذي بعد هذا، وهو أن الرجل حين سأله عن ضالة الإبل غضب حتى أحمرت عيناه. وكذلك سبق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنهم بشمرة سابروها، فأتاهم فقد أرهقتهم الصلاة وهم يتوضعون، فجعلوا يمسحون على أقدامهم وجعلت أعقابهم تلوك، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته مرتين أو ثلاثا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فكل هذا دليل على أن الغضب مشروع في الموعظة ومدعاة للامتثال وللتأثر، وهو مقصود الباب هنا الذي عقد له البخاري هذا الباب. وأبو مسعود شهد كثيرا من خطب رسول صلى الله عليه وسلم ومواعظه فشهد الغضب فيها، ولكنه قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. هنا يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب في هذه الموعظة غضبا شديدا، فكان أشد من غضبه في كل مواعظه التي شهدها أبو مسعود. وأشد أفعل تفضيل وأفعل تفضيل تكون بين أمرين يفضل أحدهما على الآخر في الوصف، ولا بد أن يشارك أحدهما الآخر في الوصف الذي بدل عليه فيه. فلا يقال هذا السيف أقطع من العصا، لأن العصا لا تقطع، فلا بد أن يشترك في الوصف الذي يقع فيه التفضيل. وهنا المفضل والمفضل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، فالغضب الزائد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة التي شهدها أو في الموعظة التي شهدها أبو مسعود هنا هو المفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه الأخرى التي شهدها أبو مسعود كان غضبه أقل، وهذا المقصود المفضل والمفضل عليه كثرة الغضب أو القلة فيه، زيادة الغضب أو القلة فيه. فلك أن تعترض هنا فتقول: كيف يكون الشخص الواحد مفضلا على نفسه؟ ويجاب عن هذا بأن ذلك باعتبارين، معناه باعتبار حالين. الحال الأول هو قيامه خطيبا في غير هذه الموعظة، هذا المفضل عليه. والحال الثاني هو قيامه قديما في هذه الموعظة فهذا المفضل. فهذه المسألة يسميها النحويون مسألة الدخل، وهي أن يكون الشخص الواحد مفضلا على نفسه باعتبارين، وذلك مثل قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه، معناه من الكحل في عين زيد، فالكحل مفضل على نفسه باعتبارين: الاعتبار الأول اعتباره في عين غير زيد، والاعتبار الثاني اعتباره في عين زيد. فهذا التفضيل حصل بين الكحل في حالين، بين حاليه فكان مفضلا على نفسه باعتبارين. وهذه المسألة من شوالد النحو المشهورة، وهي التي يقول فيها ابن مالك رحمه الله تعالى في الألبية: ونصبه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، كلن ترى في الناس من رفيق أولاده فضل من الصديق. وهذا بيت من الأبيات الألبية التي استعرت في ثلاثة أبيات: بيت الفرس، وبيت العصا، وبيت الكحل. هذه ثلاث مسائل استهرت. فهنا يقول: من يوم إذن روي هذا النحو روايتين، احداهما من يوم إذن بالفتح، والاخرى من يوم إذن بالكسر. فاما روايه من يوم إذن فيوم هنا ظرف زمان مجرور بمن، وهو من الظروف المتصرفه، والظرف المتصرف معناه الذي ياتي ظرفا وغير ظرف، والظرف غير المتصرف معناه الذي لا ياتي الا ظرفا، اما منصوبا على الظرفيه واما مجرورا بمن خاصه. ولذلك يقول ابن مالك في الألبية: وغير ذي التصرف الذي لزم ارضية وشبهها من الكلم. وقد استدرك عليه بعض شراحه فقالوا: كان لازم ان يقول وغير ذي التصرف الذي لزم ارضية وشبهها من بالكلم، شبهها من انا شبهها وهو الجر بمن خاصة بالكلم. والرواية الثانية: من يوم أهل فتكون يوم هنا مبنية بإضافتها إلى مبنية، والله إذا أضيف إلى مبني جاز بناؤه وإعرابه. وبه ما قرأ قول الله تعالى: يرد المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه، بقراءة الكوفيين. وقراءة الجمهور: يرد المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. فلما أضيفت هذه الكفرة وهي يوم إلى مبني اكتسبت البناء منه، والمضاف يكتسب من المضاف إليه كثيرا من الأمور، منها التمييز ومنها التذكير ومنها البلاء كما ذكرنا هنا، منها التعريف ومنها التذكير إلى آخره. فإذا الظرف هنا إذا أضيف إلى مبني جاز فيه الإعراب والبناء، وبهما روي: من يومئذ أو من يومئذ. وقد يقع بناء الظرف وهو مضاف إلى غير مبني، وبه قرأ نافع وحده من بين القراء قول الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقون صدقهم، في خواتم سورة المائدة. فقراءة الجمهور: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم هنا مرفوعة لأنها مضافة إلى معرب وهو الفعل المضارع المرفوع هنا وهو ينفع. وقراءة نافع: هذا يوم ينفع بالبناء على الفتح. فقال: أيها الناس، أي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حال غضبه ولأبين هل كان ذلك على المنبر أو كان في مجلسه الذي اشتكاه فيه الرجل، ولكن الغالب في هذا اللفظ أن يستعمل في الخطبة وأن يكون على المنبر. وأيها منادى، والنداء هو حرف النداء محروف تقرير يا أيها الناس، وأيها أي له أن يتوصل به لنداء ما فيه أب، فإن كان مذكرا قيل أيها، وإن كان مؤنثا قيل أيتها. ولقول الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، والمؤنث في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة. وها حرف تنبيه، وهي الفاصلة بين المنادى هنا وبين ما يتوصل به لندائه. والناس المقصود بهم الأئمة، لأنهم الذين يحصل منهم التنفير هنا، فهو إذن من العام المراد به الخصوص، لأن الناس اسم جامع لولية آدم جميعا، ولكنهم لا يمكن أن يراد جميعهم. لذلك جاء هذا الكفر في القرآن كثيرا من العام المراد به خصوصا، مثل قول الله تعالى: ثم أبيضوا من حيث أبيض الناس فالمقصود بالناس هنا إبراهيم عليه السلام. ومثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالمقصود بالناس هنا معاذ بن مسعود، والناس المقصود بهم قريش من أقباب هامة غطفان وغيرهم. يا أيها الناس إنكم منفرون، إنكم، أكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب بإن وبالجملة الاسمية، وخاطبهم بهذا الضمير فقال إنكم منفرون، هكذا رواية جمهور من روى الصحيح، ورواه القابسي إن منكم منفرين، ومعناهما واحد، لأن قوله إنكم منفرون ليس المقصود بها جميع الناس، وإنما المقصود بها بعض الأئمة، وقوله إن منكم منفرين من هنا تبعيضية، معناه إن بعضكم منفرين. وقوله منفرون المقصود منفرون عن حضور الجماعة وشهوبها في المساجد بالتطويل، أو أن المقصود منفرون عن أمور الإسلام عموما بتشديد على الناس وعدم معاملتهم بما يناسب حالهم ومستوى إيمانهم. فالناس متفاوتون في الإيمان، فأقواهم إيمانا يرتاح إلى الصلاة وإلى الشدة في الدين وإلى الأخذ بالعزائم، وأدناهم إيمانا يزعجه طول الصلاة ويزعجه الأخذ بالعزائم، فلا بد من مراعاة الفروق بينهم وعدم التشدد على من حظه التساهل. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم على مقتضى عقولهم ومقتضى إيمانهم. فهنا لا شك أن الخصم مخف، وهو إما معاذ بن جبل وإما أبي بن كعب، وكلاهما من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من حملة كتاب الله والفقهاء في الدين، وفيهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فمع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الطرف الثاني، فكان مع المخاصم لهذا الإمام، وغضب غضبا شديدا على الإمام حين أطال. والتنذير هنا هو المقصود بالفتنة في حضير معاذ، أفتان أنت يا معاذ. فالفتنة تشمل الصد عن الدين، ومنه الصد عن الصلاة وهو فتنة عنها، وهو التنذير، فالتنذير عن الدين عموما أو التنذير عن الصلاة فتنة. فلذلك عبر هنا بقوله إنكم منفرون، وفي حضير معاذ أفتان أنت يا معاذ، ومعناهما متقارب. إنكم منفرون، هذه العبارة من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية في الإنكار، ولكنه لم يصرح بالإنكار، لم يقل فلا تكونوا كذلك أو فلا تعودوا، بل قال إنكم منفرون، وهذا مبلغ الغاية في التحذير. ومثله قول الله تعالى في تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا قال لعلكم تفلحون بين العلة، وفي الآية الأخرى يقول فهل أنتم متهون الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متهون. هل أنتم متهون هنا ليست صيغة نهي، وإنما هي صيغة استفهام، ولكنه أبلغ من النهي، لأن المقصود هنا غاية الزجر. فإذا خاطبكم ربكم بالنهي فهل أنتم منتهون، فمعناه أن هذا غاية بالزجر وغاية بالرزع والنهي. وقد روي أن أعرابيا شرب الخمر بعد نزولها، فأخذ فقيل له في ذلك، فقال إن الله تعالى يقول قال فهل أنتم منتهون، وسكت وسكتنا لم نقل نعم ولا قلنا لا. ذلك لأنه لم يفهم المقصود بالزجر هنا المبالغة فيه بقوله فهل أنتم منتهون. إنكم منفرون، من صلى بالناس فليخفف. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس معناه من صلى بهم إماما فليخفف، معناها فليخفف صلاته بقراءتها وركوعها وسجودها. والمقصود بالتخفيف أمر نسبي، لأن التخفيف متردد، منه ما يمكن أن تسميه أنت تخفيفا ويسميه غيرك تطويلا وهكذا، فالأمر إذا مشكك نسبي. وهنا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف وقد أرشد أيضا إلى المصلي كما رأيناه يصلي كما ثبت عنه لحديث مالك بن الحويري بأنه قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقد رأيناه يطيل الصلاة، فقد ثبت أنه كان يصلي الصبح بسورة يوسف وفي بعض الأحيان بالبقرة وفي بعض الأحيان بسورة طه، وكذلك ثبت أنه صلى المغرب بطول الطوليين يقسمها بين الركعتين وهي سورة الأعراف، وثبت أنه صلى العشاء بسورة المؤمنون حتى وصل إلى آية موسى وعيسى فأحلوته صعبة فقطع القراءة وركع، وغير هذا من أوصاف صلاته صلى الله عليه وسلم التي فيها طول. وكذلك سنة خلفائه من بعده، فقد صلى أبو بكر الصبح بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فقيل له جابت الشمس تظهر، فقال لو ظهرت ما وجدتنا غابرين، تهدنا في الصلاة. وكذلك كان عمر يطيل القراءة في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر. ويقول الفرادسة كما أخرج عن مالك بن الموطأ ما حدثت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. فكل هذا تطويل، فظاهر هذا تعارض بين الأمر بالتخفيف وبين فعل التطويل، والقول إذا عارضه الفعل يقدم القول عليه في بعض الأحيان، ولكن القاعدة غير مضطردة ولا مطلقة، ولذلك عمل الخلفاء بسنته الفعلية ولم يخففوا في صلاته. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم التخفيف في بعض المواضع كالتخفيف في السفر وكالتخفيف إذا سمع بكاء الصبي، وما ذلك إلا لرغبته ورغبته لمراعاة ظروف الناس وأحوالهم، فلعل التخفيف الذي أمر به هو ما كان يفعله من المناسب لأحوال الناس، فإنه إنما أمر هؤلاء الذين يصلون بالمزارعين الذين يشتغلون طيلة النهار أن يخففوا بهم الصلاة لئلا يفتنوهم عن دينهم، لأنهم قد تعبوا وجهدوا من العمل بالنهار فيتعبهم طول الصلاة، مع أبي وذلل إذا قرأ سورة طه أو مع معاذ إذا قرأ سورة البقرة، لأن هؤلاء من كبار الفتاوي الذين يرتلون القرآن على هيئته كما أنزل ويتأثرون به ويكون فتقطع قراءتهم ويكون فتقطع قراءتهم. ولذلك كان معاذ رضي الله عنه يكثر الدعاء في الصلاة في سجوده ويكثر التسبيح في الركوع، حتى أن الأعرابي حين سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عما قال في سجوده قال سألت الله الجنة واستعذته من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بجبل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حول ذلك أدندن أنا ومعاذ. فكان معاذ كثير الدعاء طويلة الركوع والسجود، فيكون التخفيف هنا بالنسبة لصلاة معاذ لا بالنسبة لصلاتنا نحن اليوم، فهذا وجه. وقال ابن دقيق العيدي تالله ما التخفيف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الذي كان يفعله، فلا يمكن أن يتعارض قوله وفعله، لا يمكن أن يأمرنا بشيء ويخالف إليه فيفعل خلافه. فإذا التطويل الذي نهى عنه هو ما لم يفعله، والتخفيف الذي أمر به هو الذي كان يفعله، والذي كان يفعله تخفيف لأن فيه مراعاة لأحوال الناس، فكان يصلي مثلا في يوم الجمعة الذي هو فراحة الناس يصلي صلاة الصبح بسورة السيدة وسورة الإنسان. وفي بعض الأحيان إذا كان معه الأخويا من أولي العزم وأولي الإيمان الذين يصلون معه في مسجده ويرغبون في سماع القرآن منهم ويرغبون في تعلم العلم منهم، يقرأ بالبقرة وآل عمران مثلا أو بسورة الأحراف ليسمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا كما أنزل، وليسألوا عن ما لم يفقهوه منه وليتعلموا قراءته ونطقه وترتيله. وكل هذا فيه رحمة ورأفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صلى للناس فليخفف هذه الفاء هنا قال العيني فيها معنى السببية، ولكن الذي قاله غير واضح، لأن الفاء لا يمكن أن تكون سببية هنا وإنما هي عاطفة، فالأمر عطف على قوله من صلى للناس، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقصد ليس عاطفة وإنما هي جواب من في قوله من صلى للناس، لأن من شرطية وفعل الشرط قوله صلى وجوابه يخفف وهو فعل مضارع مجزوم بلا من أمر، فتدخل عليه الفاء على جواب الشرط على طريقته المعتادة. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عاطفا بالفاء على هذا الفعل قوله في جملة فإن فيهم المريضة والضعيفة والحاجة، فإن فيهم معناه فإن في الناس والمقصود بالناس المصلون وراءه فإن فيه المريضة، والمريضة هنا منصوبة لأنها اسم إن، وخبر إن الجار والمجرور المتقدم هو فيهم، وفي رواية منهم المريضة معناه المصابة بمرض عارض طارئ، والضعيفة معناه ضعيف البنية، فضعف ضد القوة والمرض ضد الصحة، وبين الأمرين نسبة العموم والخصوص المطلقين، فقد يكون الشخص مريضا ضعيفا، وقد يكون مريضا غير ضعيف، فقد يكون ضعيفا غير مريض. فإن للشخص فينا من دلالة أحوال، الرسول صلى الله عليه وسلم جمعها كلها في قوله المريض والضعيف. فالمريض وصفه عارض بسبب مرض طرأ بعد الصحة، والضعيف وصفه أصلي أنا كان ضعيفا إما بسبب صغره وإما بسبب كبره وإما بسبب محاضر جسمه. ولذلك ورد في حديث جابر بن عبد الله بن مسلم الذي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن فيه مضعيفة لكبر أو صغر، فبين عند الضعف هنا أنها إما للكبر أو الصغر. فعطف على المريض والضعيف للحاجة، وفي رواية جمهور من روى الصحيحة هنا ولا الحاجة للنصف لأنها معطوفة على المصروف، ولا الحاجة معناها من له حاجة، فهذه الحاجة أعم من كل ما ذكر. فقد تكون حاجة الإنسان، قد يكون الشخص تطرأ له حاجة الإنسان في الصلاة ويحتاج إلى تخفيف، وقد تطرأ له حاجة أخرى مثل المسافر الذي حاجته لقضاء المسافر، أو الموظف الذي حاجته للذهاب إلى عمله، أو الدارس الذي حاجته لحضور درسه، أو غير هؤلاء من الحاجات. وهذا لفظ شامل للجميع، فالذو هنا منصوبة بالألف لأنها من الأسماء الخمسة، وهي بمعنى صاحب. والحاجة جنس لجميع ما يحتاج إليه الشخص. وروى الطابسي في صحيح البخاري هنا فإن دينهم المريض والضعيف وذو حاجة بالرفع. وحينئذ اختلف شراح الصحيح في تأويل رواية الطابسي، فقيل المقصود ذو الحاجة وذو الحاجة فيه، أو ذو الحاجة كذلك، فتكون ذو الحاجة مبتدأ وخبره مخلوق، وهذا المبتدأ معطوف على اسم إن بعد أن استكملت خبرها، والمعطوف على اسم إن بعد أن استكملت خبرها يجوز فيه الرفع، مثل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا قبل الاستكمال، فقال إن الله وملائكته عقب ملائكة على اسم الله وهو اسم إن هنا، فقبل الاستكمال يجب حينئذ النصب، وبعد الاستكمال يجوز الرفع عطفا على محل اسم إن لأنه في الأصل مبتدا، ويجوز النصب عطفا على لفظه لأنه منصوب بإن. ومن الرفع قول ضابط فمن يكن أمثال المدينة رحمه فإني وطيار بها لغريب، معناه فإني لغريب وطيار بها لغريب الحيوان، وهذا من العصر قبل من الرفع قبل الاستكمال. وكذلك قول الشاعر الراجز إن الربيع الجودة والخليفة يداع بالعباس والصبوفة، إن الربيع هذا اسمه إن الجودة والخليفة هذا من النصب يداع بالعباس هذا الخبر، والصيوفة جاء بعد الاستكمال فنصب الصيوفة أيضا. فإن وجد الرفع قبل الاستكمال فيمكن أن يحمل على أنه مبتدأ خبره مخلوق، أو يمكن أن يقدر تأخيره عن الخبر، ويمكن أن يقدر عطفا على المحل، هذه دلالة التقديرات كلها مختلفة، وكلها يمكن أن تحمل عليه رواية الطابسية هنا. وقد نظمها أحد علمائنا بقوله وقدر أن تأخيره أو يثبته لخبر من بعض قبله لتكتفي في موهم الرفع بالاستكمال غير محبب والاعتدال، إن الربيع الجودة والخليفة إذا أبي العباس والسلوك. فهنا يمكن أن يحمل على أن الخبر محبوب، ومعناه إن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة فيهم أو ذو الحاجة كذلك، ويمكن أن يقدر على أنه معطوف على اسم إن على المحل، فيكون معناه فإن فيهم المريض، مريض الناس المسلم معناه المريض فيهم والضعيف فيهم وذو الحاجة فيهم، فدخلت إن على المريض فنصب وعلى الضعيف فنصب، وبقي الحاجة على الأصل معطوفا على المحل. وقد لاحظ العيني على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه قال هنا فيحمل على الاستئناف، لأن العينية أراد اصطلاح النحويين، لأن النحويين إذا قالوا على الاستنافة معناه أنه مبتدع في جواب سؤال محذوف، معناه إذا فيهم المريضة والضعيفة فما سألوا الحاجة فيقولوا هو الحاجة، وهذا لا يصح هنالك، أن الحاجة لا يسأل عنه في هذا المقام بعد المريض والضعيف، فيكون قول الحافظ استنافا غير منسجم مع اصطلاح النحويين. ولكن المقصود الحافظ رحمه الله تعالى غير ما يبين العين، فالحافظ لا يقصد اصطلاحا نحويين، وانما يقصد بالاستناد انها مبتدأ وخبرها محذوف والمعنى مستقيم على ما قال الحافظ، فلذلك نقد العين هنا فيه تجني وتكلف على الحافظ رحمه الله. هذا الحديث يؤخذ منه احكام كبيره، منها ما عقد له البخاري الكافر وغضبه في المعرضه، سواء كان الغضب حقيقيا واقعيا او كان متكلفا يتكلف الخطيب والواعظ ليؤثر في الناس. وكذلك فيه جواز التعزير على الامر المكروه، لان المخالفه هنا بكفور الصلاه ليست محرمه، بل الامام يجوز له ان يطيل الصلاه، ولكن يكره له اذا علم ان من ورائه من يكره المخالفه ان يطيل الصلاه، فاذا جرب الصلاه في الناس. فأثر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم منكرون وغضب، فهذا تعزير. كذلك فيه مشروعية التعزير بالقول دون الجر، فالرسول صلى الله عليه وسلم حين غضب هذا الغضب الشديد لم يؤدب الإمام الذي أطار الصلاة للناس، وإنما أدبه بالقول دون الجر. كذلك فيه عذر الجهال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عذر غلام الأنصاري حين قطع الصلاة فانصرف بسبب جهله. كذلك فيه مراعاة الفروق الفردية بين الناس فيما يتعلق بالإيمان والعزم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر من صلى الناس أن يخفف، وقد استنبط العلماء من هذا أن من كان يؤم قوما من ذوي الجد والاجتهاد وهو يعرف أعيانهم أو هم الأكثر فإنه له أن يطيل الصلاة بالفجر وفي الظهر ويصير على السنة أيضا في بقية الصلوات، وإن كان يؤم قوما لا يعرفهم كمسجد على الطريق يجتمع فيه الناس، والغالب أن الذين يصلون فيه مسافرون فإنه ينبغي أن يقصر الصلاة واحدا وأن لا يطيلها، وإن كان يعرف أن فيه لا حاجة أو مريضا أو سقيما أو ضعيفا فإنه يقصر الصلاة. فمثلا الذي يصلي إماما في هذا المسجد وهو يعلم أن الذين يصلون أغلبهم الحمد لله من طلاب العلم ومن الذين يرغبون في سماع القرآن ومن الذين يتأثرون به، فالأفضل أن يطيل بالفجر وأن يطيل بالظهر وأن يتوسط بالعشاء وفي العصر وأن يقصر في المغرب، لأن هذه السنة التي هي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. وذهب بعض العلماء إلى أن المشروع التقصير دائما والتخفيف اعتمادا على هذا الحديث، وقالوا لا يجوز للإمام الجماعة أن يزيد على ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث في السجود وليدعو بعضها، ولا يجوز له أن يطيل بأكثر من الطوال المفصل في القراءة، ولكن هذا الذي قالوه مردود بسنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين فلا نزل به. واعتمادهم على هذا الحديث إنما هو عقل لبعض جزئيات الشريعة دون كلها. وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في موافقاته قاعدة في التعامل مع النصوص الشرعية ينبغي أن تكون نصب عين طلاب العلم، وهي أن النصوص الشرعية القولية لا تؤخذ بالتدريج والأغراض، وإنما تؤخذ بالجملة، فإن بعضها يقوي بعضا ويفصله، وإذا أخذت بالأغراض فإن كل فرد منها يصعب أن يوجد فيه الخطأ إما من جهة الورود أو من جهة الدلالة. فمثلا لو سئلت عن دليل وجوب الصلاة فإنك لو أتيت بآية واحدة مثلا وهي قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لم يكن هذا دليلا قاطعا على وجوب الصلاة. لو أتيت بحديث مثلا قيل لك هذا قدر آحادي أو يمكن أن يؤول أو يمكن أن يكون منسوخا أو هو زيادة على النص فيحمل على كثير من الحجج، لكن الصواب في الاستدلال في مثل هذا أن لا تستدل بآية واحدة ولا بحديث واحد، بل تحفظ النصوص كلها تقول إن الله أمر بإقامتها ونهى عن التهاون بها وظن المتكاسل عنها وظن الصاهم عنها وأوجب القتل على من تركها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفر، فكل هذا يدل على وجودها ومشروعية الجماعة مثلا فيها وهكذا، أو إذا أخذنا كل هذه النصوص دلت بالقتل على الوجود، لكن إذا أخذنا هذا التدريج كل واحد يبقى قابلا للاحتمالات تأويله والنسب. فالذين أخذوا هذا الحديث وحده من دون النصوص الأخرى المقتضية بتطويله في الصلاة جزموا الأدلة الشرعية وهم يأخذوها جملة، ولذلك لابد أن تؤخذ جملة. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الإمام أو الخليفة ينبغي أن يكون أيضا يرتبط على أهل الإيمان وأهل القوة ليكونوا في صف الضعفاء الظاهرة، وهذا من صفات الأئمة وأهل العدل أن الإمام يكون في صف الضعيف دائما، فالضعيف هنا هو من يشتكي أنه لا يكون من الصلاة، والقوي هو معاذ بن جبل أو أمير بن كعب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صف الضعيف، وذلك يدل على الحق أمام الله. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال تزن الشده في غير مظهر كغير عذر والقوه في غير مظهر حتى لا ييأس ضعيف من عبدك ولا يطمع قوي في حيبك. وفي بعض الروايات آس بين الناس في مجلسك ووجهك وقبائك حتى لا ييأس ضعيف من عبدك ولا يطمع قوي في حيبك. فكل هذا دليل على انه ينبغي للامام ان يعتني بالضعفاء وان يحق بالرحمه، ولان الاقوياء من ذوي الايمان لا يرغبون اذا كان في الصف المقابل. فمثلا لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال كان مع معاذ وعلي لكان هذا الرجل فتن في دينه، لانه مستضعف يقول هؤلاء القراء وهؤلاء العلماء يقوي بعضهم بعضا ويتركون ما لا يعتنون بها. من ما تجدون اليوم لو ان الخلاف حصل بين شخص من طالب علم متزن وبين اخر لديه نقص في الايمان، فكان طلاب العلم في هذا الصف في صف طالب العلم لكان هذا مبعث بالجبنه على ذلك الضعيف المسكين، فيقول هؤلاء المطاوعه مثلا يتعصبون فيما بينهم او يؤيد بعضهم بعضا على باطلهم، وهذه الدعوه باطله مقطوعه، ولكن لا ينبغي ان يكون الشخص عاما للشيطان على اخوته، بل ينبغي ان يكون محببا للناس الى دين الله ساعيا لتاليف قلوبهم وان يخاطبهم بالتي هي احسن دائما. فالله تعالى حين ارسل موسى وهارون الى فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، وهو فرعون. من النكات الحديثيه كما ذكرنا ان الخمسه الاولين من رجال الاسلام كلهم من ابا عبد الله، وان رواتهم ما بين بصري وكوفي، وأن شيخ البخاري فيه من الرجال الذين في كل وجه مستحيل، وأن الإسناد اجتمع فيه التحديث والإخبار بسيرة الإمراض والعنعنة وغير هذا من النكات الحديثية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، وسيأتينا هذا الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في البقية.